أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المبحث الأول في الوصل والفاصل في إجمال مواضع الوصل. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، ويقع في ثلاثة مواضع. الأول، إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى، أو معنى فقط، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، وكانت بينهما مناسبة تامة في المعنى. فمثال الخبريتين قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذه خبرية وتلك خبرية، فعطف الجملة الثانية على الأولى بالواو، أي وصل بينهما بعطف وهو الواو، ها، أداة العطف. ومثال الإنشائيتين قوله تعالى: فادعوا واستقم كما أمرت، هذه إنشائية وهذه إنشائية. وقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه إنشائية وهذه إنشائية. فعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. فإذا الوصل يكون بالعطف، بعطف جملة على جملة بواسطة الواو، وتارة العطف يكون بين الجملتين الخبريتين، وتارة يكون بين الجملتين الإنشائيتين. فوصل جملة ولا تشركوا بجملة واعبدوا لاتحادهما في الإنشاء، ولأن المطلوب بهما مما يجب على الإنسان أن يؤديه لخالقه ويختصه به. ومن هذا النوع قول المرحوم شوقي بك: عالجوا الحكمة واستشفوا بها وأنشدوا ما حل منها في السير. فقد وصل بين ثلاث جمل، لاحظ: عالجوا الحكمة، هي خبرية، واستشفوا بها خبرية، زين، وأنشدوا ما حل منها في السير، هذه شنو؟ وأنشدوا ما حل، ها، فثلاث جمل عطفها على بعضها البعض، وذلك لأنها تتناسب في أنها مما يتعلق بأمر الحكمة. استشفوا بها وأنشدوا ما حل منها في السيار، وبواجب الشباب في طلبها والانتفاع بها. ومثال المختلفتين قوله سبحانه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، هذه مختلفتين، جملتين مختلفتين. أشهدكم، أشهد الله رحمك الله، وأشهدكم، الله عندكم مرفوعة هنا منصوبة، إذا عندكم مرفوعة خطأ، أنا عندي مرفوعة خطأ عندي أنا. أشهد الله وأشهدكم، فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية، ولكنها خبرية في المعنى، ها؟ إيه؟ الجملة الثانية إنشائية لفظية، إنشائية لفظاً، ولكنها خبرية في المعنى. ونحو: اذهب إلى فلان وتقول له كذا، فتكون الجملة الثانية من هذا المثال خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى، أي وقل له، وتقول له كذا يعني وقل له، فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المعول عليه، الاختلاف في اللفظ لا في المعنى هو المعول عليه، ولهذا وجب الواصل. وعطف الجملة الثانية على الأولى لوجود الجامع بينهما، لوجود الجامع بينهما، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، وكل من الجملتين لا موضع له من الإعراب. الثاني دفع توهم غير المراد، وذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصود، كما تقول مجيبا لشخص بالنفي لا شافاه الله، لا شافاه الله، لمن يسألك هل برئ علي من المرض، فتترك الواو ويوهم السامع الدعاء عليه. هو لا، هو بالعكس، هو يدعو له، ورد عليه الجواب عندما قال هل شفي علي، قال لا شافاه الله. فالسامع يتوهم أن المخاطب والمجيب على السؤال يدعو على المريض، يدعو على علي، فهو الحال لا، ولكنه استغنى هنا عن الواو وعطفها بدون واو، فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو خلاف المقصود، لأن الغرض الدعاء له. صار واضح له لا؟ فعندما يقول له هل شفي علي من المرض، أجابه ماذا؟ لا شافاه الله، يعني كأنما هو يدعو عليه لا شافاه الله، لا، ولكن هو سكت قليلا ثم قال شافاه الله. يعني تارة الساكت يرفع الوهم، وتارة السكت القليل جدا يبقي الوهم. عندما تسألني هل شفي علي من المرض، أقول لك لا شافاه الله، أنت هنا تفهم ماذا؟ الدعاء له. لكن لما أن أجيبك لا شافاه الله، شنو تفهم مني؟ الدعاء عليه. فهنا بحسب الفصل من السكت، إن كان السكت طويلا فالوهم يرتفع بأنك تدعو عليه ويتضح المعنى أنك تدعو له، أما إذا كان السكت جدا يعني قليل من حيث الزمان فقد يتوهم السامع أنك تدعو عليه. ولهذا وجب أيضا الوصل، ولهذا وجب أيضا الوصل. وعطف الجملة الثانية الدعائية الإنشائية على الجملة الأولى الخبرية المصورة أو المصورة بلفظ لا لدفع الإيهام، وكل من الجملتين لا محل له من الإعراب. الثالث إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع، نحو علي يقول ويفعل، نحو علي يقول ويفعل. الباب الثاني في مجمل مواضع الفصل، والفصل هو ترك الربط بين الجملتين، يعني إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى أو بمنزلة المتحدتين، وأما لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى. قال من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد، ولكن قد يعرض لها ما يوجب ترك الواو فيها ويسمى هذا فصلا ويقع في خمسة مواضع. الموضع الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد ويسمى ذلك كمال الاتصال. الموضع الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام بدون إيهام خلاف المراد ويسمى ذلك كمال الانقطاع. الموضع الثالث أن يكون بين الجملتين رابطة قوية ويسمى ذلك شبه كمال الاتصال. فلو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة فيترك العاطف ويسمى ذلك شبه كمال الانقطاع. الموضع الخامس أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط لكن يمنع من عطفها أو يمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما في الحكم ويسمى ذلك التوسط بين الكمالين. المبحث الثالث في تفصيل مواضع الفصل الخمسة السابقة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.